قاسم محمد بين الطاهرين. كان البحث في ثمرة القول بالاقتضاء. قلنا أنه بين الثمرة في فرعين. فرع أن يكون هناك واجب مضيق في زمان واجب موسع، كما إذا وجبت الإزالة في أول الوقت. فرع آخر ما إذا كانت الإزالة الواجبة في آخر الوقت، كلاهما مضيق. حينئذ قلنا أنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يكون الفرد المزاحم لا محالة باطلا منهيا عنه، فيكون فاسدا بناء على كبرى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد. فلو ترك الواجب المضيق واشتغل بالموسع وقع باطلا. وكذلك في الفرع الثاني، بينما على القول بعدم الاقتضاء يقال أنه يقع صحيحا، لأنه أما في الموسع يقال أنه يقع صحيحا في كل منهما، لأنه لا يكون منهيا عنه، بل يكون أيضا مأمورا به، إما بنفس الأمر الأول كما في الموسع أو بأمر ثاني ترتبي. على كل حال هذه الثمرة التي بينت في الفرعين، وقلنا أنه اعترض عليه بإيرادين وإشكالين متقابلين. الإشكال الأول ما نسب إلى الشيخ البهائي من أنه حتى على القول بعدم الاقتضاء لا يكون هناك صحة، لأنه وإن كان النهي غير موجودا وغير موجود بناء على عدم الاقتضاء إلا أنه لا أمر. والإشكال والعبادة لا بد فيها من الأمر. والإشكال الثاني عكس الإشكال الأول، وهو أنه حتى على الاقتضاء يقع صحيحا على ما سوف يأتي، وهو إشكال اعتراض من قبل مدرسة المرزا. كنا نعالج الاعتراض الأول، وقلنا اعتراض الشيخ البهائي أجيب عليه بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما تقدم عن المحقق الثاني، ما هو منسوب من المحقق الثاني، أنه في الفرع الأول من الفرعين الأمر فعلي بناء على عدم الاقتضاء، لأن الأمر متعلق بالجامع بين الفرد المزاحم في هذا الآن والأفراد الاستقبالية، ولا مانع من تعلقه بهذا الجامع. والمكلف إذا حقق هذا الفرد كان الانطباق قهريا ويكون امتثالا لا محالة. وقلنا أن هذا الجواب صحيح رغم الإيرادات التي استشكل فيها من قبل المحقق النائمي وأجبنا عليها، لكن هذا الجواب يعالج الثمرة في الفرع الأول فقط لا في الفرع. والجواب الثاني أن تصحيح الواجب المزاحم في كلا الفرعين بأمر بناء على عدم الاقتضاء بالأمر الترتبي. لو فرض أن الأمر الأول لم يكن يمكن أن يشمله في حتى الفرع الأول أو على الأقل في الفرع الثاني، حينئذ يقال بأن الأمر الأول وإن كان ساقطا إلا أنه يوجد أمر ثاني مشروط استفاد من نفس دليل الأمر على القاعدة على ما سوف يأتي، يثبت الأمر بهذا الضد المزاحم لمن يترك ذاك الضد الآخر الأهم مثلا أو المضيق، فيكون هذا الأمر الترتبي بناء على إمكان الترتب هو الأمر المصحح، فيمكن الإتيان به مع قصد هذا الأمر، وهذا مبني على إمكان الترتب. هناك سوف يأتي أن إمكان الترتب أيضا مبني على عدم الاقتضاء، وإلا فبناء على الاقتضاء لا مجال للترتب، فيتظهر الثمرة حينئذ أنه على الاقتضاء لا يوجد صحة للعبادة المضادة المزاحمة مع واجب آخر مضيق، لأنه لا يكون فيه أمر بل فيه نهي، والنهي يقتضي الفساد، والبناء على عدم الاقتضاء لا نهي فلا فساد من ناحية الأمر، والصحة من ناحية والفساد من ناحية عدم الأمر أيضا محلول بالأمر الترتبي. هذا الجواب الثاني الذي أيضا تقدم وقلنا أنه جواب صحيح لكنه مبني على مبنى الترتب الذي سوف يأتي. جواب ثالث يذكر هنا وهو أنه حتى إذا افترضنا عدم إمكان الترتب، مع ذلك يقال بأننا نصحح هذا الضد العبادي في زمان الواجب المضيق، نصححه مع عدم الأمر به بالملاك، فإن الأمر إنما تحتاجه العبادة من أجل إمكان قصد التقرب به، فإن قصد القربة يحتاج إلى مثلا أمر لكي يتقرب، وأيضا مثلا إحراز تحقق الملاك من الواجب الذي ما لم يتحقق لا يسقط. نحن هنا في باب المزاحمة مع الضد المضيق الأهم لا يمكن أن نصحح هذه العبادة المزاحمة بالأمر، لأنه يوجد أمر بالآخر بالضد الآخر الأهم من هذا الضد العبادي المزاحم بتمامه أو بفرد من على الأقل، فيكون حينئذ الأمر ساقطا عن هذا المزاحم، لكن يبقى الملاك فعليا، يكون فعليا في إذ لا وجب لسقوط الملاك مثلا، وإنما المانع في عدم إمكان الأمر بالضدين إنما هو إيجاب الضدين، ولا غير معقول، والترتب مثلا نفترض هنا أنه غير ممكن، فغايته سقوط الأمر، أما الملاك يبقى على حاله، يؤتى به بقصد الملاك الموجود فيه، لا وجه لسقوط الملاك، فيكون حينئذ صحيحا من باب قصد الملاك. هذا وجه الثالث لإثبات الثمرة، فإنه حينئذ يقال بناء على الاقتضاء يكون الضد باطلا حتى لو كان واجدا للملاك، لأنه منهي عنه، والنهي في العبادة يوجب فسادها، لكن بناء على عدم الاقتضاء يكون صحيحا لأن الملاك موجود ولا نهي فيه، وأن يكون عاصيا مثلا بترك الأهم، ترك شيء آخر غير هذا الضد الذي يأتي به يكون صحيحا عبادة صحيحة. إلا أن هذا المقدار خب من الواضح أنه بهذا البيان بهذا المقدار ليس تاما، إذ لا بد من إثبات الملاك حينئذ، فإنه يقال في قبال هذا الوجه أن هذا صحيح لو أحرزنا الملاك، أحرزنا وجود الملاك مع عدم النهي بحسب الفرض بناء على عدم الاقتضاء يصح الضد العبادي، لكن من أين نخرج الملاك؟ الأمر سقط لكون هناك أمر لوجود أمر بالضد الآخر الأهم المضيق، وبعد سقوط الأمر كيف نخرج الملاك؟ لا محرز لنا للملاك، فيتوقف هذا الواجه صحته وتماميته على إبراز ما يثبت الملاك ويحرزه بعد سقوط الأمر، ونحن لا دليل لنا على الملاك إلا الأمر، فإذا سقط الأمر بهذا الضد ولو للمزاحمة مع الضد الأهم وعدم إمكان الترتب، حينئذ كيف نستكشف وجود الملاك تاماً هنا لكي يمكن قصده والتقرب به وبالتالي وقوعه صحيحان ومجزيان؟ ومن هنا تصدى صاحب هذا الواجه للجواب عن الاعتراض لإثبات الثمرة إلى التفتيش عما يحرز الملاك، ذكر في المقام طريقان، تقدم الطريقان معا في جملة من الأبحاث السابقة وهما الطريقان المعروفان في إحراز الملاكات بعد سقوط الأوامر والخطابات. الطريق الأول هو التمسك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية، بأن يقال أن الأمر بكل واجبين بكل شيئين له مدلول مطابقي هو كون هذا المتعلق مأمورا به، وله مدلول التزامي وهو أن هذا المتعلق المأمور به فيه الملاك من المصلحة والمحبوبية ونحو ذلك من الأمور، مبادئ الحكم، لأن الأمر له مبادئ دائما. إذن فالملاك والغرار والمصلحة والمحبوبية التي هي من مبادئ الأمر أيضا مدلول التزامي لخطاب الأمر بشيء. حينئذ يقال في المقام المحذور الموجود إنما هو قبح مثلا أو استحالة امتناع التكليف بالضدين والأمر بالضدين، فإذا كانت الإزالة واجبة لوجوب فوري مضيق، الصلاة في وقت الإزالة لا يمكن أن يكون بها أيضا أمر ووجوب، إذ يلزم حينئذ الأمر بالضدين وهذا ممتنع. هذه القاعدة التي هي هي النكتة العقلية الموجبة لسقوط الأمر والوجوب للضد، هذه النكتة العقلية لا تقتضي إلا سقوط الوجوب والأمر. الأمر لا يعقل أن يكون بالضدين، أما أن يكون في الضدين ملاكون هذا ليس فيه محذورا. الملاك أمر تكويني ويمكن أن يكون في كل من الضدين ملاك تام ومحبوبية تامة. غاية الأمر المولى لا يحرك العبد ولا يوجب على العبد كليهما، لأنه محال مثلا جمع بالضدين هو غير ممكن. إذن فإذا كان الملاك قابلا للبقاء ومحذور الأمر بالضدين إنما يقيد ويرفع الوجوب فقط لا أكثر، فالدلالة الالتزامية في خطاب الأمر بالضد بالصلاة مثلا، الخطاب الدلالة الالتزامية لخطاب صلي الظهر مثلا أو صلي العصر وأي صلاة وقعت مزاحمة، ذاك الخطاب لحاظ مدلوله الالتزامي لا وجه لرفع اليد عنه، نسقط المدلول المطابقي ويبقى المدلول الالتزامي على حاله، فيكون المدلول الالتزامي باقيا على الحجية، وبه نثبت الملاك ونحرز الملاك، فيمكن للمكلف أن يقصد الملاك بالصلاة في وقت الإزالة بناء على عدم الاقتضاء، يقصد الملاك الموجود فيه للمولى يتقرب به بناء على ما هو منقح في محله من أن الملاك التام الفعلي كالخطاب قابل للتقرب وقصد التقرب به فيقع صحيحا. هذا الطريق الأول أو الوجه الأول لإحراز الملاك. هذا الوجه مبني، هذا الوجه عليه إشكالان بحسب الحقيقة. إشكال أول، أيضا الإشكالان مبينان في أبحاث سابقة. الإشكال الأول أن هذا مبني على القول، وهذا الإشكال ذكره بعض الأعلام أيضا من مدرسة الملة، على القول بأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية وحتى بعد سقوط الدلالة المطابقية. هذا البحث المعروف في التبعية بين الدلالتين في الحجية وعدم التبعية من الأبحاث التي تبحث مفصلا في بحث بحوث التعارض والتعادل والتراجيح. هناك يذكر مبنيان، مبنى يقول أن الدلالتين المطابقية والحجية والالتزامية توجد بينهما التبعية، بمعنى أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا كما هي تابعة لها في التكوين. أما في التكوين التبعية بينهما واضحة، فإن الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية، فإن شئتم قلتم من دلالة المدلول على المدلول، الدلالة الالتزامية في تكونها فرع وجود الدلالة على المدلول المطابقي، لكي حينئذ من باب الملازمة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي الدال على المدلول المطابقي يدل بالالتزام على المدلول المطابقي، فالتبعية بينهما في الدلالة والتكوين واضحة. الكلام في أن هذه التبعية في التكوين وفي الدلالة وفي الظهور تستدعي التبعية في الحجية أيضا أو لا تستدعي، فوجد هناك في ذاك البحث مبنيان، مبنى يقود بعدم التبعية، وإنه بعد أن انعقد وتم الدلالتان حتى لو سقط أحدهما بقرينة خارجية منفصلة أو بمعارضة أو بأي نقطة تبقى الدلالة الأخرى على حجيتها لأنها تكوينا منعقدة، والقرينة المنفصلة الرافعة مثلا للمدلول المطابقي أو المعارضة مع المدلول المطابقي أسقط المدلول المطابقي عن الحجية، والإسقاط عن الحجية غير الإفناء لنفس الدلالة والظهور، الظهور باق حتى في مواد التعارض، الظهور تكوينا يكون باقيا ليس بحجة، حجيتها ارتفعت للمعارض أو للقرينة المنفصلة. فإذا كان هكذا فالدلالة الالتزامية تكوينها باق حتى بعد سقوط المدلول المطابقي بمعارضة أو بقرينة منفصلة، فإذا كان تكوينها وظهورها باقيا إذن لماذا نرفع اليد عن الحجية؟ عن حجية كل ظهور لا يعلم بكذبه مدلوله بكذب مدلوله يكون حجة، والمدلول الالتزامي من هذا القبيل يبقى على الحجية. هذا مسلك عدم التبعية. في قبال هذا يوجد مسلك، وهذا يقيس هذا المسلك، يجعل الدلالة الالتزامية كالدلالات التضمنية. كيف نحن في باب الدلالات التضمنية نقول في العموم مثلا حينما يأتي مخصص منفصل العموم يسقط عن الحجية، لكن ما عدا مقدار التخصيص من المداليل التضمنية الأخرى تبقى على الحجية، فيجعل الدلالة الالتزامية كالتضمنية من هذه الناحية في بقائها على الحجية. في قبال هذا مسلك وهو الصحيح، ويأتي نكتته في بحث التعارض والتعادل والتراجع أو مضت نحن وليناها في الدورة السابقة، أن هناك تبعية بين هاتين الدلالتين حتى في الحجية، وأن الدلالة الالتزامية رغم بقائها تكوينان إلا أنها ساقطة عن الحجية وبسقوط المطابقية، بحيث لو سقطت المطابقية سقطت الالتزامية. بما أن الصحيح هو هذا المسلك الثاني، إذن فهذا الطريق الأول هنا لا يكون تاما، إلا أن هنا السيد الشهيد يسجل إشكالا على بعض من تمسك بهذا المبنى في المقام، ويقول أن تمسكه بالخصوص غير تام، وإن كان أصل هذا الإشكال تاما على هذا الطريق، من ناحية أن صاحب هذا التمسك هو من الذين ناقش المرزا وقال بأن القدرة ليست شرطا لا عقلا ولا خطابا، الخطاب وإن القدرة شرط في التنجز. يقول السيد الشهيد هنا أن من لا يقبل شرطية القدرة في الخطاب، أي لا يقبل وجود قيد لبي للخطاب يقيده بفرض القدرة، ويرى أن التكليف عبارة والوجوب عبارة عن جعل الشيء على ذمة، اعتبار الشيء في ذمة المكلف، وهذا يمكن حتى بالضدين، إذن في المقام لابد أن يقول بأن الخطاب يكون باقيا فضلا عن الملاك، لا موجب لإسقاط الخطاب أصلا، لا بلحاظ مدلوله المطابقي ولا بلحاظ مدلوله الالتزامي، لأن ذاك المبنى حينئذ لا يرى منعا في أن يكون هذا الاعتبار تاما حتى بلحاظ الضدين. وهذا الأمر العقل يقول بعدم التنجز إلا للأهم منهما مثلا، أما الخطاب فضلا عن الملاك، أي الأمر فضلا عن المبادئ من المصلحة والمحبوبية، لا وجه لتقييد إطلاق الأمر به إذا لم تكن القدرة قيدا أصلا في التكليف، فإن التكليف بغير المقدور ليس فيه محظور إلا محظور عدم القدرة، ليس فيه محظور آخر. التكليف بالضدين، الجمع بين الضدين ليس من قبيل اجتماع الأمر والناهي، فيه امتناع بالذات لنفس الأمر والناهي، وإنما نكتته هو عدم العجز وعدم إمكان الجمع بين الضدين، يعني عدم القدرة. فإذا لم تكن القدرة أصلا دخيلة في الخطاب، لا عقلا، ليست قيدا في الخطاب لا عقلا ولا ظهورا وعقلائيا، إذن فأي مانع من إبقاء أصل التكليف على الضدين؟ على كل حال، هذا الجواب الأول الذي هو جواب تام، وهو أن هذا الطريق مبني على المسلك الذي لم نقبله، وهو مسلك عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية. وأما على المسلك المقبول وهو التبعية بينهما في الحجية، فلو سقطت المطابقية عن الحجية سقطت الاتزالية، فلا يمكن إحراز الملاك. الإشكال الثاني على هذا الطريق أننا حتى لو قبلنا المسلك القائل بعدم التبعية بين الدلالتين في الحجية، مع ذلك في المقام لا نقول بصحة هذا الطريق. والوجه في ذلك هو مربوط بأن مقيدية القدرة للخطاب في موارد العجز وعدم القدرة كالجمع بين الضدين، هذه المقيدية تكون على أي أساس؟ هل تكون على أساس أن مثلا على أساس مقيد منفصل، أو على أساس مقيد متصل؟ أي نقطة التقييد للخطابات بالقدرة وملاك تقييد الخطابات والأوامر بأن يكون متعلقاتها مقدورة، هذا الملاك سواء كان عقلائيا أو كان عقليا، هل هذا الملاك من الملاكات التي تكون بمثابة المقيد المتصل بالخطاب أو بمثابة المقيد المنفصل؟ إن كان حكما، إن كان ملاك التقييد حكم العقل مثلا بقبح تكليف غير المغدور، وقلنا أن هذا الحكم العقلي حكم عقلي برهاني، ليس حكم عقليا بديهيا يفهمه العرف من قبيل بعض البراهين التي قد تكون مخصصة العقلية، التي تكون مخصصة لإطلاقات بعض الخطابات، حينئذ يكون بمثابة المنفصل. فيتم مثلا مدعى من يحرز الملاك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية إذا كان مبناه في المسألة عدم التبعي. لكن إذا قلنا بأن ملاك التقييد ملاك متصل لا منفصل، بمعنى أن هذا المقيد إما هو الظهور الذي يقوله المرزا قدس الروح، ظهور الأمر في المحركية والباعثية، وهذا لا يكون إلا نحو شيء مقدور، وهذا الظهور متصل بالخطاب، واضح أنه متصل بالخطاب على الظهور لأنه ظهور حالي في نفس الأمر، فيكون بمثابة القرائن المتصلة. وإن كان المقيد حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور، فأيضا كذلك، لأن هذا من الأحكام العقلية البديهية الواضحة، ليست من الأحكام العقلية النظرية البرهانية. فإذا كان حكما عقليا واضحا بديهيا عند العرف، إذن فهو كالقرائن المتصلة والقرينة المتصلة، قرأتم أو تقرؤون في بحث التعارف، القرينة المتصلة فرقها عن القرينة المتصلة أنها عن القرينة المنفصلة أنها تمنع من انعقاد الظهور، لا أنها تتقدم على الظهور المنعقد في الحجية. القرائن المنفصلة لا تفني ظهورات ذي القرينة، وإنما تتقدم عليها في الحجية. أما القرائن المتصلة فهي تمنع عن انعقاد الظهور، لأن كل ظهور لا ينعقد، ظهور التصديقي في المدلول التصديقي، إلا بعد أن يتم كلام المتكلم بتمام ما يجعله من القرائن المحفوفة والمتصلة بالخطاب عقلا، أو القرائن العقلية اللبية أو اللفظية. حينئذ إذا كان هكذا، فقبلنا بأن مقيدية القدرة سواء كانت بالنكتة العرفية التي يذكرها المرزا أو بالنكتة العقلية التي يذكرها الآخرون أو ذكرها الآخرون، على كلا التقديرين هذا المقيد يعتبر من سنخ المقيدات اللبية المحفوفة المتصلة في الخطاب المانعة من انعقاد الإطلاق أصلا للوجوب لموارد العاجز، بحيث لا إطلاقه، لا أنه ينعقد إطلاقه. فإذا كان كذلك حينئذ فالمدلول المطابقي والدلالة المطابقي لمورد العاجز كمورد الجمع بين الضدين، مورد المقام، مورد التزاحم، هذا الإطلاق لدليل الأمر بالضد الآخر لا وجود له، لا انعقاد له، لا أنه موجود لكنه يسقط عن الحجية بالمقيد العقلي مقيدته، لا ينعقد هذا الإطلاق. فإذا لم يكن منعقدا قرأنا قلنا الآن أن الدلالة الالتزامية في الانعقاد لا إشكال أنها تابعة لانعقاد الدلالة المطابقية. من ينكر التبعية ينكر التبعية في السقوط بعد الانعقاد، أما أصل الانعقاد لابد من وجود الدلالة المطابقية لكي تنعقد الدلالة الالتزامية. فإذا كان في مورد الدلالة المطابقية غير منعقدة فلا موضوع للدلالة الالتزامية. إذن فحتى القائل بعدم التبعية هنا لابد أن يقبل التبعية، لأن هنا بابه باب التبعية في الانعقاد، وهذا مسلم عند الطرفين في تلك المسألة المربوطة ببحث التلازم، ببحث الدلالة الالتزامية وبقائها على الحجية. إذن ففي المقام لا يمكن إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية في المقام غير منعقدة، إذ المدلول الدلالة المطابقية لا وجود لها ولا إطلاق لها، ومع عدم الإطلاق في الدلالة الالتزامية لا تنعقد الدلالة المطابقية لا تنعقد الدلالة الالتزامية. هذا واضح، هذا الطريق الأول والجوابان على هذا الطريق. هناك طريق ثاني، هذا الطريق الثاني مبني على مستفادة من كلمات المرزا، فإن المرزا قدس سره حاول من أجل أن لا يقع في هذا محذور التبعية، عدم التبعية بين الدلالتين، سلك مسلكا آخر به، حاول أن يخرج الدلالة في الخطابات على الملاكات، يخرجها عن كونها دلالة مطابقية إلى كونها دلالة عرضية، يخرج عن كونها دلالة التزامية طولية إلى كونها دلالة عرضية كدلالتين مطابقيتين في عرض واحد. وحاصل ما يذكره المرزا يقول أن ظاهر كل أمر تقريبه هكذا، ظاهر كل أمر بعنوان، كما إذا قال صلي أي إيجاب الصلاة، الأمر بالصلاة أو بأي متعلق آخر، متعلقات الصلاة والصوم والصدقة، أي طبيعة تقع تحت أمر وتعلق صيغة أمر، يقول هذا عرفان يكون موضوعا لمحمولين في عرض واحد. العرف هكذا يفهم المدلول التصديقي، طبعا للتصوري، في حاضر المدلول التصديقي للخطاب يفهم العرف أن هذه الطبيعة المولى يريد أن يجعلها موضوعا لمحمولين، المحمول الأول هو الوجوب والأمر، والمحمول الثاني هو الملاك والغرض، وهذان محمولان يستفيدهما العرف في عرض واحد، ويفهم أنهما محمولان على هذه الطبيعة التي يطلبها المولى، جعلها في متعلق أمره وفي لسان الفاضح. حينئذ يقول إذا كان هناك محمولان لهذا الطبيعة، على الطبيعة مستفادان عرفا من الخطاب، من خطاب الأمر صيغة الأمر بطبيعتين، حينئذ يقول حينما يرد الكلمة القدرة قيدا، إذا ورد في لسان الدليل القدرة قيدا، كما في بعض الموارد التي وردت الاستطاعة والقدرة قيدا أخذت في نفس الدليل، دليل الآن من استطاع إليه سبيلا في آية الحج مثلا، لله على الناس حج البيت، من استطاع، حينما تأتي القدرة قيدا أو الاستطاعة قيدا في لسان الدليل، هذا حينئذ يكون صالحا لأن يرجع إلى كلا المحمولين. إن لم يكن ظاهرا في الرجوع إلى كلا المحمولين هذا القيد، فلا أقل أنه صالح لأن يقيد كلا المحمولين، فحينئذ لا أقل من الإجمال، لا في المحمولين معا، بحيث بحسب النتيجة في فرض عدم الاستطاعة لا إطلاق لا في المحمول الأول وهو الوجوب ولا للمحمول الثاني وهو البلاغ. وأما إذا لم يرد هذا في دليلين، في نفس الدليل لم يرد هذا القيد، قيد القدرة لم يرد في دليل شرعي ولم يرد في لسان الدليل والخطاب، وإنما العاقل شخصه وقيده، العاقل كان له حكم، مثلا نكتة عقلية اقتضت أو عقلائية اقتضت التقييد، وتلك النكتة العقلية اللبية أو العقلائية كانت مربوطة بأحد المحمولين فقط لا بكليهما، حينئذ هنا المحمول الثاني يبقى على إطلاقه، وحيث أنه في عرض المحمول الأول دلالة عرضية ليست طولية، حينئذ تبقى على الحجية لا وجه لإسقاطها عن الحجية. هذا كلام يذكره المرزا في بعض المقامات لإثبات الملاك في موارد سقوط الخطاب، وحينئذ لا يرد عليه إشكال التبع كلا الإشكالين السابقين لا يردان هنا، لأنه ليس بابه باب الدلالة الالتزامية الطولية كي يقال بالتبعية في الحجية بينهما. هذا البيان حينئذ يكون طريقا ثانيا لإحراز الملاك، إلا أن هذا البيان يعني أصله غير تام، يعني هذا التقريب الذي فكر عن المرزاء والذي قد يستفاد من بعضه انقحات المرزاء غير تامين، فإننا لا نقبل وجود مثل هذين المحمولين أو استفادة المحمولين في عرض واحد، ليس ظاهر الأمر بشيء إلا جعل تلك الطبيعة متعلقا بمحمول واحد وهو الوجوب، وأما أن هناك ملاك في هذه الطبيعة هذا يستفاد من باب أن كل وجوب وإيجاب وأمر من المولى لا بد أن يكون وراءه مبادئ الأمر من المحبوبية والملاك والمصلحة ونحو ذلك، بحيث لولا هذا التلازم والاستلزام العقلي أو العقلائي لم يكن وجه للدلالة على أصل الملاك والمحبوبية. إذن فلا يكون هناك شيء بعنوان المحمول الثاني في عرض المحمول الأول مستفاد عرفا أو فضلا عن كونه مستفادا لفظا من خطاب الأمر بشيئين، فأصل هذا المبنى لا يكون تاما. إذن فهذا الجواب الثالث لتصحيح الثمرة عن الاعتراض الأول، وهو تصحيح الثمرة في الفرعين بناء على عدم الاقتضاء بالملاك بقصد الملاك، هذا الجواب ليس تاما، لأنه موقوف على إمكان إحراز الملاك بعد سقوط الخطاب أو عدم الإطلاق فيه من الأول لموارد العجز، وهذا لا يمكن إثباته لا بالدلالة الالتزامية ولا بهذا البيان الذي نقل عن المرزاء، لأن هذا البيان في نفسه غير تام، والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بل في المقام حتى على المسلك الآخر لا وجه لاستكشاف الأخذ بالدلالة الالتزامية، لأنها لا وجود لها ولا إطلاق لها. هذا إذن فالصحيح في تصحيح الثمرة الوجهان الأول والثاني في يعني في الجواب عن الاعتراض الأول، هو أنه حتى على مس تقدير عدم الاقتضاء لا تصح العبادة المزاحمة، لأنه لا أمر بها، صحيح أنه بها أمر الفرع الأول في الجواب الأول الذي نقل عن المحقق الثاني، في كلا الفرعين بالجواب الثاني وهو مسألة الأمر الترتبي بناء على ما سوف يأتي من إمكان الترتب. يبقى الاعتراض الثاني الذي سجل من قبل المرزا ومدرسته قدس سره على هذه الثمرة، وحاصل الاعتراض الثاني كما أشرنا فيما سبق عكس الاعتراض الأول. هنا المرزا مدرسته قالوا أنه لا ثمرة لمسألة الاقتضاء، لأنه حتى على تقدير القول بالاقتضاء تصح العبادة المزاحمة مع الواجب الفوري الأهم كالإزالة، مثلا إذا وقعت في وقت الصلاة لمن بعد لم يصلي، فإنه هنا على عدم الاقتضاء تقدم أنه يصح الصلاة لو جاء به في وقت الإزالة، لو جاء بالفرد المزاحم تقع صحيحة، على الاقتضاء أيضا تقع صحيحة، لأنه مبنى ومأخذ القول بعدم الصحة على الاقتضاء هو أنه سوف يكون هذا الضد منهيا عنه، والنهي الضد إذا كان عباديا يقتضي فساده، لأن النهي في العبادات تقتضي الفساد، العبادة المنهي عنها لا يمكن التقرب بها، مبغوض محرم معصية كيف يتقرب بها، فتقع فاسدة. هذا هو مبنى القول بالفساد على قول بالاقتضاء، إلا أن هذا المبنى يقال أنه غير تام من هنا، لأن هذا النهي هنا نهي غيري وليس نهيا نفسيا. الإشكال الأول الذي أشكل به أنه ما تعبت لا بس يكفي.